أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقصد الثامن، صلاة الاستجار. يشتمل هذا المتن على نقاط. النقطة الأولى، لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات كالصلاة والصوم ولو مع عجزهم عن الإتيان بها، فالحي يلزمه أن يباشر الواجبات التي اشتغلت ذمته بها، ولا يجوز لغيره أن ينوب عنه فيها، وذلك لاقتضاء القاعدة، فإن مقتضى إطلاق الخطابات المتوجهة إلى المكلفين هو اعتبار المباشرة، عندما يقول تعالى: أقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت كتب عليكم الصيام. هذه الخطابات ظاهرها اعتبار المباشرة في مقام الامتثال، فالمكلف الذي اشتغلت ذمته بالصلاة أو بالصوم أو بالحج هو الذي يباشر الإتيان بتلك الواجبات حتى تفرغ ذمته منها، ولا دليل على أن فعل غيره عنه يوجب فراغ ذمته. هذا من قبيل ما لو شخص شرب الدواء حتى يشفى غيره، كما يمثل السيد الخوئي رحمة الله عليه، هذا واضح أنه لا يشفي المريض. إذا زيد شرب الدواء لأجل أن عمر يشفى من مرضه، واضح هذا لا ينفع. فإذا القاعدة تقتضي هو أن يباشر نفس المكلف بالإتيان بتلك الواجبات ولو ناب عنه غيره فلا تفرغ ذمته. هذا هو مقتضى إطلاق خطابات تلك الواجبات. وحتى لو فرض أنه عاجز عن الإتيان بها، كما إذا عجز عن الصوم مثلا لا يتمكن أن يصوم، أيضا لا يوجد دليل على أنه غيره يستنيب عنه، فتبقى ذمته مشتغلة إلى أن يموت بعد ذلك يوصي بالقضاء عنه. قال: لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها. النقطة الثانية، قلنا أن النيابة عن الأحياء في الواجبات غير جائزة، ولكن يستثنى من ذلك ما قام الدليل على جوازه، حيث ورد الدليل في بعض الواجبات على أنها يؤتى بها عن الحي في صورة خاصة. من تلك الموارد التي تعتبر استثناء وقام الدليل عليها هو الحج، فأنه دلت الروايات على أن الشخص إذا كان عنده استطاعة مالية ولكن لا يوجد عنده استطاعة بدنية بسبب المرض بسبب كبر السن، فهذا يلزمه أن يجهز رجلا ينوب عنه، دلت الروايات على ذلك، وهذا ما يفتي به الفقهاء. مثل هذا الذي يعجز عن مباشرة الحج، أو لا يعجز ولكن الحج فيه حرج عليه بسبب شدة الحار بسبب الزحام بسبب الأعمال التي يأتي بها، أعمال الحج تحتاج إلى طاقة بدنية، فهذا فيه حرج عليه، دلت الروايات على أنه يجوز له أن يستنيب في هذا المورد. وهكذا إذا فرض أن هذا الشخص قد استقر الحج في ذمته وهو لا يتمكن من الإتيان به، ما يتمكن أن يباشر ويأتي بالحج، فهذا أيضا يلزمه أن يستنيب شخصا يحج عنه حتى وإن لم يكن عنده استطاعة مالية، لأن الحج مستقر في ذمته، فمع قدرته على المباشرة يلزمه الحج ولو متسكعا، ما عنده أموال حج ولو متسكع، ومع عجزه عن المباشرة تلزمه النيابة، يلزم أن يستنيب شخصا ولو لم يكن مستطيعا ولو لم يكن عنده أموال. وهذا بخلاف من لم يكن الحج مستقرا في ذمته، فإنه إنما تلزمه النيابة إذا كان عنده استطاعة مالية، ولكن استطاعة بدنية لا توجد عنده فيستنيب. بل هذا أحد الموارد التي دلت على أنه دل دليل على أن الحي يناب عنه في هذا الواجب وهو الحج. مورد آخر أيضا هنا لم يذكره سماحة السيد، وهو النيابة عن الحي في الطواف وفي السعي وفي الرمي عند العجز عن المباشرة. هذا تقدمت موارد كثيرة له في بابي في الحج، في مناسك الحج ذكرنا موارد متعددة. فإذا واحد في أثناء الحج، هل حج واجب أو مستحب؟ فإن الطواف والسعي هما واجبان حتى في الحج المستحب، فإذا عجز عن الطواف ما يتمكن أن يطوف، هنا تلزمه النيابة، تصل النوبة إلى النيابة. طبعا يطاف به مراحل ذكرناها في كتاب المناسك، إذا ما تمكن أن يطوف بنفسه ولم يتمكن من الطواف به فيطاف عنه، تصل النوبة إلى النيابة. هذا مورد. مورد آخر أيضا لم يذكره ناس سماحة السيد، هو النيابة في الطواف وفي السعي، بل قبل هذا أنه حتى في الرمي، من عجز عن الرمي، الرمي واجب خوف الحج، أيضا دل الدليل على أنه يرمى عنه. مورد آخر، المرأة إذا جاءها الحيض وكان الوقت ضيق في الحج، فهنا يوجد عدة صور، من تلك الصور أنها تستنيب لطوافها ولصلاتها، وهذا الطواف والصلاة واجبان حتى وإن كان جزءا من حج أو عمرة مستحبين، الطواف يكون واجب ما دام جزء من حج أو عمرة هو واجب، وهكذا الصلاة، هذا أيضا مورد، هذا من واجب الطواف والصلاة واجبة، وهو دلت الروايات على أن الحائض تستنيب لطوافها ولصلاته. طيب هذه مجموعة من الواجبات التي يناب بها عن الحي. قال إلا، هذه النقطة الثانية، إلا في الحج إذا كان عاجزا عن المباشرة وكان موسرا، يعني أصل الحج، كل الحج مو أجزاء الحج، فهنا هذا إذا كان عاجز مستطيع عنده استطاعة مالية ولكن يعجز عن المباشرة لكبر سنه أو بسبب مرض أو السلطات منعته وما عنده أمل أنه يجي يوم يرفع المنع عنه، عنده يأس، حصل عنده يأس أن يباشر الحج، أو ما كان عاجز، كان الحج بحرج عليه، حرج عليه ولو من جهة أنه مريض أو كبير في السن، فالروايات دلت على أنه يستنيف في هذا المورد، يجهز رجلا في بعضها ورد، أو كان ممن استقر عليه الحج، الحج استقر عليه. شلون يستقر الحج؟ في فترة من الفترات عنده أموال وعنده صحة وكل الشروط متوفرة وملتفت كان، أو كان ما ملتفت لكن عن تقصير، وما راح يحج، ما حج، فيستقر الحج عليه. إذا استقر عليه الحج يلزمه الحج ولو متسكعا، حتى إذا فاتت الاستطاعة، بعد ما صار مستطيع، راحت الفلوس كلها، فلوس الحج وغيرها، ما عنده شيء، نعم فقير. هنا الروايات دلت على أنه يحج ولو متسكعا، لازم عليه أن يفرغ ذمته، متسكعا حتى إذا ما مستطيع بأي طريقة، يقترض عمال، يروح يستعطي، يروح مثلا مشيا على الأقدام، بأي طريقة، المهم أنه يفرغ ذمته. طيب هذا بعد لا يشترط فيه الاستطاعة المالية ليستقر عليه الحج، يلزمه أن يحج بنفسه. فإن عجز عن المباشرة، ليش عجز؟ سلو السلطات منعته، لو هو كان كبير بالسن ما يقدر، ما عنده طاقة أن يحج، أو كان به حرج عليه، أو كان مريض، فهنا تلزمه النيابة، تصل النوبة إلى النيابة فيستنيب وإن لم يكن مستطيعا. هذا فرق هذا المورد، أو كان ممن استقر عليه الحج، عن المورد السابق. المورد السابق تصل النوبة لوجوب الاستنابة إذا كان مستطيع، عنده استطاعة مالية. أما الذي استقر عليه الحج لا، إذا لم يتمكن من المباشرة تلزمه الاستنابة ولو لم يكن مستطيعا ماليا، ما عنده استطاعة، لكن ما دام الحج مستقر عليه يجب عليه أن يستنيب إذا لم يتمكن من المباشرة. قال: أو كان ممن استقر عليه الحج فيجب أن يستنيب من يحج عنه. النقطة الثالثة: الأحياء إلى الآن اتضح أنه بعض الواجبات يجوز النيابة بها عنهم لقيام الدليل، قلنا مثل الحج، مثل الطواف، مثل السعي، مثل الرمي. طيب المستحبات هل يجوز أن يناب بها عنهم؟ واحد يجيب مستحبات عن الحي، واحد عدل أيضا يجيب مستحبات نيابة عنه. سمعت السيد يقول بعض المستحبات دل الدليل على جواز النيابة فيها حتى عن الأحياء، مثل الحج، مثل العمرة، واحد يحج نيابة عن صديقة مثلا، حي يحج عنه، يسوي عمرة نيابة عن صديقة مثلا، عن والدة، وأحياء، هذا دل الدليل عليه. وكانت سيرة الأصحاب على هذا، علي بن يقطين كان يرسل في السنة عدد من غلمانه وبعض أصحابه يحجوا عنه سنة، اللي حتى السنوات اللي هو يروح للحج، هم عدى الله مكنا عنده أموال ويبعث جماعة يحجون عنه حج مستحب. روايات كثيرة دلت على فضل الحج المستحب، فضل العمرة المستحبة، فهذا قام الدليل عليه. بعد طواف المستحب أيضا دلت الروايات على أنه يستحب أن تطوف حتى عن الأحياء، بشرط أن لا يكون موجودا في مكة، يكون ما موجود بمكة. طواف بس طواف، يعني مو عمرة، مو جزء من حج أو عمرة، لا، طواف هو بنفسه. الطواف من المستحبات النفسية، مثل الصلاة، واحد يصلي صلاة الليل مستحب، الطواف وحده مستحب، دلت الروايات على استحبابه، عكس السعي، السعي ماكو دليل على أنه مستحب. طيب يجوز أن أطوف عن الأحياء؟ بل دلت الروايات على أنه يجوز أن تطوف عن الحي بشرط أن لا يكون موجودا في مكة، هذا شرط صحة الطواف عن الحي إذا لم يكن في مكة، بخلاف من خلاف الحج والعمرة. بالحج والعمرة المستحبات يجوز الطوف عن الأحياء حتى إذا موجودين بمكة، ولهذا هناك احنا الاخوه الحجاج اللي يروح يسوي عمره وياك بالقافله يجيب اسمك، انت موجود في مكه يجيب اسمك، مستحب ان يذكرك بالنيابه، ينوب عن مجموعه بما فيهم انتوا الموجودين افراد القافله. فبالعمره المستحبه تجوز حتى عن الموجود الحي الموجود في مكه، اما بالطواف الروايه دلت على انه يجوز اذا لم يكن موجودا في مكه. دلت على فضل الطواف بالنيابة روايات كثيرة، من هذه الرواية المشهورة رواية موسى بن القاسم اللي دخل على الإمام الجواد وقال له أنا أريد أطوف عنك وعن والديك وأجدادك، قيل لي إن أولياء الله لا يطاف عنهم، فالإمام قال له طف ما أمكنك. ورا 3 سنوات هم حج هذا موسى بن القاسم ورجع دخل على الإمام الجواد، قال يا ابن رسول الله كنت قد استأذنتك قبل 3 سنين فأذنت لي، فقيل لي إن أولياء الله لا يطاف عنهم، ثم وقع في نفسي شيء فطفت يوما عن رسول الله صلى الله عليه وآله، طفت يوما عن أمير المؤمنين، طفت يوما عن الحسن، طفت يوما عن الحسين، يعدد للأئمة صلوات الله عليهم، يقول له ربما طفت يوما عن أمك فاطمة وربما لم أطف، ثم يقول له يا سيدي هؤلاء الذين أدين الله بالدين الذي لا يقبل من أحد سواهم، بالدين الذي لا يقبل من أحد سواه. فالإمام يقول إذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من أحد سواه، ثم يقول له طف فإن ذلك أفضل ما أنت فاعله، أفضل شيء تفعله أن تأتي بالمستحبات عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت صلوات الله عليهم. فهو طاف عن الإمام الجواد، والإمام الجواد كان حي حيون يرزق، ومن هنا يجي سؤال أنه يجوز الطواف عن المولى صاحب العصر والزمان أو لا يجوز؟ ويحتمل موجود في مكة هو صلوات الله عليه، خصوصا أنه يحضر الموسم، بشهادة السفير يقول والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم في كل سنة، يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. فتجي هاي الشبهة أنه نطوف عنه مستحب لو ما نطوف عنه، احتمال موجود في مكة، وإذا موجود بمكة وما يصح الطواف عنه عن الحي الموجود في مكة. الفقهاء يفتون يخرجوها في التخريج أنه يجوز الطواف عن المولى صلوات الله عليه حتى مع هذا الاحتمال. طيب إذن الطواف عمن ليس بمكة هذا هم قام الدليل عليه. بعد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله هذا أيضا قام الدليل على أنه يناب فيه هذا الزيارة عن الأحياء، موجودين بالمدينة موجودين بمكة أو ما موجودين، جوز أن زور النبي صلى الله عليه وآله نيابة عن شخص حي. وهكذا زيارة قبور الأئمة صلوات الله عليهم، هذه أيضا ورد الدليل على أنه يناب فيها، كما يروي في كامل الزيارات في فضل زيارة الحسين صلوات الله عليه، يروي أنه يجهز من ينوب عنه، فدلت الروايات على أنه يناب في زيارة قبور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وما يتبع ذلك من الصلاة، لأن هاي الزيارة زيارة قبر النبي قبور الأئمة بها صلاة، صلاة الزيارة، فما دل على جواز النيابة في الزيارة هو نفسه يدل على جواز النيابة في تابعها وهي صلاة الزيارة. هذا كله قام الدليل عليه، فإذا قام الدليل خب على أمور تعبدية يلتزم بذلك. قال وتجوز النيابة عنهم عن الأحياء في بعض المستحبات العبادية مثل الحج والعمرة والطواف عمن ليس بمكة، خلاف الحج والعمرة، حتى إذا كانوا بمكة هم يجوز ويستحب أن تحج أو تحتمر عنهم. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الأئمة صلوات الله عليهم وما يتبع ذلك من الصلاة، يعني صلاة الزيارة. طيب النقطة الرابعة، هل تجوز النيابة عن الأحياء في المستحبات في غير هذه المستحبات المتقدمة اللي هي الحج والعمرة وزيارة قبر النبي وزيارة قبور الأئمة، غير هذه المستحبات يجوز النيابة عن الأحياء لو ما يجوز؟ مثلا أيضا صوم نيابة عن شخص صديقي حي أو عن والدي الموجود حي، عن والدتي يجوز لنا وما يجوز. صيام مستحب أريد أصوم بالنيابة أنوب عنه، أو أصلي صلاة الليل نيابة عنه، مستحب هذا، أصلي صلاة الليل نيابة عنه، أو أتصدق نيابة عنه، أدفع صدقة عن والدي بالنيابة، مو أنه أدفعها عني وأنوي ثوابها، هذا راح يجي، هذا جائز إهداء الثواب، كلام في النيابة هذا جائز أو غير جائز؟ سماحة السيد يقول هذا يجوز ولكن برجاء المطلوبية، ما عندنا دليل على جواز يعني دل على النيابة في غير هذه الأمور اللي ذكرناها. دليل دل على الحج، جواز النيابة في الحج، في العمرة، في زيارة قبر النبي وقبور الأئمة، هذا دل عليه الدليل. أما أكثر من هذا ماكو دليل يدل على أن بقية المستحبات أيضا يناب بها عن الحي. فمن هنا إذا أردت النيابة عن الأحياء في بقية المستحبات غير التي ذكرناها فينبغي أن تأتي به برجاء مطلوبية. لذا يقول بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاء، برجاء أن يكون هذه النيابة عن الحي في هذا المستحب مطلوبة لله عز وجل. النقطة الخامسة، الأموات، هسه انتهى الكلام في الأحياء، ستضح شنو؟ أنه الأحياء بالواجبات لا يجوز النيابة عنهم إلا ما خرج بالدليل وهو الحج، بما إذا كان الشخص مستطيع ماليا وليس مستطيعا بدنيا، أو كان ممن استقر الحج في ذمته ولم يتمكن من المباشرة، تصل النوبة إلى النيابة، هذا وين بالواجبات. غير هذا ماكو دليل على جواز النيابة في الواجبات عن الأحياء. وأما المستحبات فدل الدليل على جواز النيابة عن الأحياء في الحج والعمرة و زيارة قبر النبي وقبور الأئمة، وما زاد يؤتى به برجاء المطلوبية، تنو برجاء المطلوبية. طبعا الواجبات اللي قلنا الحج وذن اللي ذكرناها، الطواف والسعي، مو صلاة الطواف في الموارد في حال العجز، وهكذا الرمي مثلا، ذن اللي عددناها. ما زاد على هذه الأمور بعد لا يجوز النيابة فيها عن الأحياء. طيب نأتي الآن للحديث عن الأموات، هل يجوز النيابة في الواجبات والمستحبات عن الأموات؟ نقول لا إشكال في جواز ذلك، يجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات لقيام الدليل على ذلك في كل الواجبات وفي كل المستحبات من غير استثناء، يجوز النيابة عن الأموات لأروايات التي وردت عن أهل البيت صلوات الله عليهم الدالة على ذلك، من قبيل ما جاء في صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه ما يلحق الرجل بعد موته، إذا واحد مات شنو اللي يوصل له بعد الموت؟ قال سنة سنها، لا واحد سأل له سنة حسنة هذه توصل له تبقى هذه إلى يوم القيامة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى أن تقول الرواية والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، هذا أنه يترك له ولد صالح يدعو له، هذا يصله الدعاء، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما، هذا الولد يحج ويتصدق ويعتق عنهما، عتق مستحب هم يوصل عنهما، هاي عنهما نيابة بعد مو هداء ثواب، ويصلي ويصوم عنهما، فقلت أشركهما في حجتي، معاوية قل للإمام أشرك والدي في حجتي؟ طبعا لابد الحجة شنو؟ لابد تكون مستحبة. قال نعم. فهذه دلت الرواية على أنه يؤتى بالأعمال عن الأموات، كل الأعمال، ويصل ثوابها إليهم، يعني تقع عنهم. وجاء في صحيحة عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه نصلي عن الميت؟ فقال نعم، حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له، يجون للميت ضيق والله يوسع عليه، عندما واحد يصلي له يؤدي له عمل، ثم يجونه، لابد الملائكة يجونه، ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك. فهاي الصلاة هي اللي خففت الضيق عن الميت، وغير ذلك من الروايات التي دلت على أن الأموات يؤتى بالأعمال عنهم وتصلهم. قالت كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات. النقطة السادسة، لا إشكال في جواز إهداء الثواب، ثواب الأعمال الواجبة والمستحبة، إلى الأحياء والأموات. إهداء الثواب مو نيابة، إهداء الثواب للأحياء والأموات بلا فرق، هاي الأعمال كانت واجبة أم كانت مستحبة. يعني أنا أصلي صلاة اليومية، بعد ما أكمل صلاتي قل له إلهي اهد ثوابها لوالدي هسه أحياء أو أموات، أصلي صلاة الليل قل له إلهي اهد ثوابها مثلا لأخوة المؤمنين أحياء وأموات، هذا إهداء الثواب. طيب شنو فرق إهداء الثواب عن النيابة؟ الفرق أنه في النيابة أنت تأتي بالعمل من البداية عن الغير، وتوقعه عن الغير، وتقصد الغير بذلك العمل، وهذا يحتاج إلى دليل عن العمل أنت تأتي به عن ذلك الغير. ومن هنا قلنا أنه ما قام الدليل عليه في الواجبات والمستحبات نلتزم به، ما لم يقم الدليل عليه ولا يمكن الالتزام به إلا في المستحبات من باب رجاء المطلوبية كما تقدم، واضح؟ وأما الإهداء فمعناه أن تأتي بالعمل عن نفسك لا عن الغير، ثم بعد ما تكمل العمل تهدي ثواب ذلك العمل للغير، قل إلهي هذا العمل بي ثواب، اهد ثواب لفلان صحي أو ميت، وهذا ما يحتاج إلى دليل، هذا ما يحتاج إلى دليل على مشروعيته، بل هو جائز بلا إشكال، باعتبار أن مرجع إهداء الثواب هو إلى الدعاء والطلب من الله عز وجل، أنت تدعو الله وتطلب من الله عز وجل أن يعطي ثواب هذا العمل لذلك الشخص، والله عز وجل الأمر له يستجيب أو ما يستجيب الطلب كسائر الأدعية، فما دل على مشروعية الدعاء يشمله، هو دعاء بالتالي مرجعه إلى الدعاء، وهذا هم واضح أنه مبني على أن العمل الذي يأتي به العبد وفيه ثواب، هذا الثواب هو ليس استحقاق، ما تستحق على الله شيء عز وجل لما نصلي لما نصوم، وإنما هو تفضل من الله عز وجل. الله لما يأمرك بالحج يأمرك بالصلاة واجب، واجب يكون تأديه. فإذا الله انطاك حق مو مع انطاك ثواب مو معنى أنك تستحق هذا الثواب على الله عز وجل، هذا تفضل من الله أن يعطيك الثواب. وبالتالي أنت لما تهدي ثواب هذا العمل لابد أن يكون من باب الدعاء عندما تهدي للغير، مو أنك تستحق على الله وتملك عليه الثواب وتريد تملك لذلك الغير. حتى تقول شنو الدليل على أنه هذا يصح التمليك؟ شنو الدليل؟ يقول لا مو تمليكي، ثواب هو تفضل من الله عز وجل. وأنا أقول له إلهي إذا تفضلت علي بثواب هذا العمل أدعوك أن تعطي هذا الثواب لفلان من الناس، الله قد يستجيب قد ما يستجيب. هذا ومن هنا يصح إهداء الثواب لكل أحد، حي ميت مسلم كافر، حتى لو كان كافر يجوز أن تهدي له الثواب، تدعو الله أن يعطي الثواب، الله قد يستجيب قد لا يستجيب. قال ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات كما ورد في بعض الروايات وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم بأن يطلب من الله. هذا جايبين يجوز شنو إهداء الثواب سيدنا؟ يقول إهداء الثواب هذا معنى أن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله. أنا جبت العمل عني مو عنه هو مو عن الغير، عن نفسي جبت العمل، بعد ما كملت الصلاة كملت الصيام كملت الحج أدعو الله أن يعطي هذا الثواب، إذا بي ثواب عملي قل إلهي ثواب العمل أعطي لفلان، هذا معنى إهداء الثواب. لذا يقول أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت، مسلم كافر هذا متدين غير متدين يجوز بعد من باب الدعاء كله جائز. طبعا من الأفضل أن تنوب أو تهدي الثواب؟ فقهاء يصرحون أن النيابة أفضل من إهداء الثواب. النيابة من البداية تأتي بالعمل عن ذلك الغيب، بس النيابة ايش تحتاج؟ تحتاج أنه أكو دليل عليها، يعني في الموارد التي دل الدليل على النيابة يحق لك أن تستنيب عن الغير. أما إذا ما أكو دليل لا يجوز لك النيابة، قلنا إلا في باب المستحبات عن الأحياء تأتي بها برجاء المطلوبية. أما إهداء الثواب قلنا بعد يجوز كل عمل واجب مستحب هذا العمل، ويجوز لك أن تهدي ثوابه إلى الغير بلا حاجة إلى دليل على مشروعية ذلك. مسألة 752 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.